بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. يسعدني في مطلع هذا اللقاء وفي كل لقاء أن أرحب بشيخنا الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، فمرحبا بكم يا شيخ.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم بالأبناء الحضور وبالإخوة والأخوات المشاهدين.
كما يسعدنا الرحب بمن معنا من داخل الاستوديو وبكم أنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة، وكذلك موقعنا على الشبكة العنكبوتية www.islamacademy.net. على بركة الله نبدأ حلقتنا دكتور خالد الإجابة عن أسئلة من الشباب داخل الاستوديو. من يجيب عن السؤال الأول؟
تفضل.
يقرأ السؤال، يقول السؤال، يذكرنا به ثم يجيب.
ناخذ منها
الجهة. ناخذ من هذه الجهة ومن هذه الجهة، ومن يجيب جيدا فهو الفائز بإذن الله. تفضل. من يجيب عن السؤال الأول؟ تفضل يا تفضل.
متى يجوز الجهاد بلا إذن؟
نعم،
يجوز الجهاد بلا إذن عندما يفجعهم عدو يخافون كلبه أو تعرضهم فرصة يخافون فواتها.
نعم، هذا الجواب في جواز المبادرة، لكن الجهاد من حيث هو لا من حيث طاعة الأمير، أمير الكتيبة أو أمير الجيش. فهذا الجواب لما يجب من طاعة القائد أو الأمير، لكن ما الذي، ما هي الحالة التي يجوز فيها الجهاد دون طلب الإذن؟ طبعا الإذن ممن يجب استئذانه؟ الوالد والوالدة، الوالدين، الذي ذكر المؤلف رحمه الله في قوله ولا يجوز. تقدم معنا في ولا يجاهد من أحد أبويه، من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه. فمن الذي يجوز، متى يجوز الجهاد من دون إذن الوالدين؟
إذا كان فرض عين.
نعم، إذا كان فرض عين، في الأحوال التي يكون الجهاد فيها فرض عين، وهي الأحوال الأربع التي تقدم بيانها وتفصيلها، فإنه يجوز عند ذلك الجهاد من غير إذن الوالدين. نعم، وأيضا من غير إذن الدائن فيما إذا كان مدين، ومن غير إذن الأمير إذا كان تحت ولاية وإمرة. نعم،
كم تعطيه النسبة يا شيخ؟
يستاهل كثير.
طرف الآخر، تفضل. يعني
السؤال الثاني هو ما دور المرأة في الجهاد؟
أي نعم،
دورها سقي الماء ومعالجة الجرح.
طيب، نحن ذكرنا في دور المرأة تفصيلا، وقلنا من حيث الجهاد على وجه العموم هي كالرجل في ما يلزمها من الشرائع، وذكرنا في ذلك أن الرجال، أن النساء شقائق الرجال. هذا من حيث المفهوم العام للجهاد. وأما من حيث المفهوم الخاص وهو قتال الكفار، فالمرأة الأصل أنها لا تطالب بالجهاد. من يذكر الحديث الذي ذكرنا في هذا؟ حديث عائشة رضي الله عنها أن النساء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال لكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فدل ذلك على أن لا تطالب بالجهاد الذي هو بمعناها العام الذي هو القتال. وبعد هذا ذكرنا أن السنة دلت على مشاركة المرأة في الجهاد، في سقي العطشة وإغاثة الجرحى ورد القتلى وما أشبه ذلك من الأعمال الحربية التي هي في أعمال مساندة وليست أعمالا قتالية. وهذه الأعمال التي تعتبر نوع من الإمداد والمساندة تشترك فيها المرأة، ويشترك فيها كل من يعين ممن لم يجب عليه القتال، حتى من الصبيان وغيرهم. لكن إذا دعت الحاجة أو استلزم الأمر أن تشارك المرأة في أعمال قتالية فإنه لا مانع من ذلك، لا سيما في المواطن التي يكون القتال فيها فرض عين، ف فإنه لا فرق فيه بين الرجل والمرأة ولا الذكر والأنثى ولا الصغير والكبير والحر والعبد، بل كل من يستطيع دفعا فإنه يدفع. هذا الجواب إجمال واختصار، وما ذكره الابن هو جزء من جواب هذا السؤال.
يعني لا يوجد خاصة إن شاء الله،
لا كلاهما رابح إن شاء الله، وليس في العلم خاصة.
نبدأ الشيخ عابد في الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: ويجوز تبيت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم، ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان ولا زمن ولا أعمى ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا ويخير الإمام.
طيب، هذا المقطع من كلام المؤلف رحمه الله هو بيان لجملة من الأفعال الحربية التي تكون في أرض القتال، ونص المؤلف رحمه الله على جملة من هذه الأحكام دون أن يستوعبها للإشارة إلى بقيتها، وهو أبرز ما يكون من المسائل التي قد تحتاج إلى سؤال في مقاتلة أعداء الإسلام. ذكر رحمه الله في أول ما ذكر ثلاثة مسائل: المسألة الأولى قال يجوز تبيت الكفار، الثانية ورميهم بالمنجنيق، الثالثة وقتالهم قبل دعائهم. هذه المسائل الثلاث من حيث الترتيب يبدأ أولا بالنظر في مسألة الدعوة، هل يجوز قتال الكفار قبل دعوتهم؟ معلوم أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم للناس كافة: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالرسالة المحمدية رسالة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة لا تختص جنسا دون جنس ولا فئة ولا إقليما ولا زمانا ولا مكانا، بل هي رسالة الله تعالى للناس كافة. وهذه الرسالة بلغها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسعى في إيضاحها وتبليغها جهده وطاقته بعد أن أمره الله تعالى بالقيام في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين والإيضاح لشرائع رب العالمين إيضاحا لم يقمه أحد قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك انتشرت الدعوة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن هذا الانتشار لم يعم أقطار الدنيا، وذلك أن وسائل الاتصال في ذلك الزمان ووسائل التأثير والتبليغ ليست بالنفوذ والانتشار الذي يتمكن معه من إبلاغ هذه الدعوة جميع أصقاع المعمورة في وقت وجيز، ومع هذا حصل هذا الانتشار السريع في قبوله وانتشاره في تلك الإمكانيات المحدودة بزمن قياسي، حتى إن الدين بلغ عم الجزيرة كلها وانتشر إلى الممالك العظمى في ذلك الزمان، فارس والروم ودك معاقل أعداء الإسلام المنابذين له في أماكنهم، وأدخل الشام والعراق في دائرة الإسلام وتوسع توسعا كبيرا في فترة زمنية قياسية. هذا الذي حصل هو بالدعوة أولا، ولذلك مسألة هل الإسلام انتشر بالسيف أم انتشر بالحجة والبيان، الجواب أن الإسلام انتشر بالحجة والبيان، هذا لا يشك فيه عارف بتاريخ الإسلام. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما لا يرفع فيها ولا عصا، وليس سيفا أو سلاحا، حتى العصا لم يرفعها على أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يجاهد جهاد العلم والبيان، يبين الحق ويظهر الدين للناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويصبر على الأذى العظيم الذي لحقه ولحق أصحابه. فلم يكن صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقاتلا في تلك الفترة، ولا في تلك البرهة، لأن الظرف ليس مؤاتيا والدعوة ناشئة تحتاج إلى إيضاح وبيان، ولحكم كثيرة لو أردنا استقصاءها وتتبعها على طالبنا المقام وكثر في الكلام حول هذا الموضوع. لكن الذي نريد أن نستشفه وأن نستقيه من تلك البرهة أن النبي صلى الله عليه وسلم نشر دعوته في مكة وتكونت دولته بالدعوة، فإنه لا مدينة وهي عاصمة الإسلام وقاعدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يدخلها بسيف، بل دخلها بسلم صلى الله عليه وسلم، وقد آمن جماعة من أهلها وتعاهدوا وتحالفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، فقدم إليهم ليبلغ كلمة الله لا ليقاتل ولا ليأخذ أموال الناس ولا ليسبي الذراري والنساء والسبايا كما يصوره من يصوره من المستشرقين ومن المتربصين من أعداء الإسلام. هذا الذي جرى من النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد أن الدين لما انتشر بالحجة والبرهان. لكن من لوازم أي كائن يتكون في هذا الكون من الدول والتجمعات أن يحفظ هذا بنوع من الحفظ والصيانة. فلما تكونت الدولة وأتى المشركون لاستئصال شأفة الإسلام في عقر داره، كان ما كان من ذب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودفاعه عن الشريعة وعن الإسلام وعن أهل الإسلام، وحصل ما حصل من المعارك التي التقى فيها صلى الله عليه وسلم مع خصومه وأظهر وكانت العاقبة له صلى الله عليه وسلم. فالجهاد والقتال هو لمساندة الدعوة وليس هو الوسيلة التي تفتح بها قلوب الناس، ولو كانت الوسيلة التي تفتح بها قلوب الناس لما كان ظهور الإسلام في أعدائه الغالبين. وهذا مثال من أندر أمثلة التاريخ ومن أغرب حوادث الزمان، أن يأتي قوم يغزو جهة ويستولي عليها ثم يتحول هذا الجيش الغازي المنتصر تابعا للمهزوم في دينه وعقيدته. وهذا ما جرى في غزو التتار، فإنهم جاءوا واجتاحوا الدنيا التي كانت بين أيديهم ولم يردهم إلا المسلمون في بعض المواقع، لكنهم اجتاحوا الخلافة واجتاحوا الشام وكادوا أن يستولوا على الدنيا كلها لولا ما قدر الله تعالى من انقلاب الموازين، ليست انقلاب موازين القوة فحسب، بل انقلاب موازين الإيمان والكفر، حيث تأثر هؤلاء الغزاة في ما وجدوه عند المهزومين من أهل الإسلام الذين غلبوا وانتصر عليهم من هذا الدين العظيم الذي لم يملكوا إلا أن يتحولوا إليه. فأصبح الغزاة دائرين بدين من هزموهم وانتصروا عليهم. هل يمكن أن يقال أن هذا انتصار للقرآن بالسلاح والسيف؟ هذه أمة مهزومة وقوم استولى عليهم أعداؤهم وتسلطوا عليهم، ومع ذلك كان من وهج هذا القرآن ونوره وتأثيره أن قلب قلوب هؤلاء من الكفر إلى الإيمان، فأصبح الغزاة مسلمين وداروا بدين الفئة المغلوبة المهزومة التي استولي على ديارها وبلادها. كما أن انتشار الإسلام على هذه الرقعة الواسعة من الدنيا إنما كان بالدعوة، وما في هذا الدين من القوة ليست قوة في أهله بقدر ما هي قوة في ما منعوا هذا الدين من الأصول التي تبهر العقول وتكتسح الظلمات وتخرج الناس من ألوان الرهق والنكد والكدر إلى ساحات السعادة والانبساط والانشراح والاطمئنان والتوافق مع دواعي الفطرة والتوافق مع ما تقتضيه الأصول البشرية التي جبر الله تعالى الناس عليها من أنهم على فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذا المعنى يهمنا تأكيده في دراستنا لهذا الكتاب، لأن به نرد على أولئك الذين يتناولون الإسلام بالغمز واللمز، ويشيعون أن الإسلام ما انتشر إلا بالسيف والسنان والتعدي على الناس. الله تعالى قد حسم الأمر، قال جل وعلا في محكم التنزيل: لا إكراه في الدين أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. فما كان إلا الدعوة، ولكن هذه الدعوة احتاجت من يساندها واحتاجت من يقوم بمعاضدتها، فكان الجهاد الذي هو وسيلة وضمانة لإعلاء كلمة الله تعالى وحفظ بيضة الإسلام. ولذلك العلماء متفقون على أن من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتاله، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين أهل العلم فيه، أن من لم تبلغه الدعوة لا يجوز ابتداؤه بالقتال. لماذا؟ لأن القتال إنما هو لحمل الناس على النظر في هذا الدين والتأمل فيه والقبول له على وجه لا يكرهون في الدخول، إنما يزال ما بينهم وبينه من عوائق، ومن ممن يسعى إلى صد الناس وردهم عن الحق. فلذلك تكون هذه هي وظيفة الجهاد في سبيل الله، إعلاء كلمة الله. فإذا كان المقاتلين لا يعلمون وليس عندهم إدراك ولا معرفة لما تضمنه هذا الدين فإنهم لا يقاتلون. والله تعالى قال: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. والقرى هي المدن والأمصار التي عمت هذه الدنيا، فما الله تعالى يبين أنه ما كان لينزل عذابا عاما وعقوبات مجتاحة لهذه القرى والأمصار والناس إلا بعد أن يقيم عليهم الحجة ببعث الرسول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا كله يبين أن العذاب والعقاب هو فرع العلم، ولذلك انعقد الإجماع على أنه إذا لم تبلغ الرسالة فإنه لا قتال. طيب، إذا نظرنا في كلام الفقهاء وجدنا منهم من يقول يجوز قتالهم قبل دعائهم. هنا الذي وقع الخلاف فيه بين العلماء: هل تحقق انتشار الدعوة وبلوغها، لتحقق بلوغ الدعوة لجميع البشرية لجميع الناس فلا حاجة إلى أن يدعى كل أناس على وجه الانفراد وأن يبلغون ما جاء به الدين؟ هذا هو الذي وقع في الخلاف، يعني اتفقوا في أنه لا يقاتل أحد لم تبلغه الدعوة، ثم اختلفوا هل الدعوة قد بلغت كل أحد. فذهب طائفة من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد رحمه الله: لا أحد إلا وقد بلغته الدعوة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام وبعد ذيوع صيته. ومن أهل العلم من يرى أنه لم يتحقق بلوغ الدعوة، لأن بلوغ الدعوة ليس فقط السماع للإسلام، إنما بلوغ الدعوة أمر زائد، وهو أن يصله الإسلام من غير غبش وتشويش. ولذلك اختلف العلماء في الدعوة قبل الجهاد أو تقديم الدعوة على الجهاد على أقوال. فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يلزم الدعوة قبل القتال، لأن الدعوة قد بلغت، هذا القول الأول وهو ما أشار إليه المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يجب الدعوة أمام وبين يدي كل قتال، وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه لا يجوز مقاتلة أحد حتى يدعى. القول الثالث في المسألة أنه يفصل بين من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه الدعوة، فمن بلغته الدعوة يجب تبليغ الدعوة إليه قبل قتاله، وأما من بلغت فإنه يسن دعوته قبل قتاله ولا يجب، لا تجب دعوته قبل قتاله، إنما يسن دعوته قبل قتاله. وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي. وما استدل به المؤلف رحمه الله من جواز القتال قبل الدعوة، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتليهم وسبب ذراريهم. هذه حادثة ينبغي ألا تطغى على ما هو معروف من قواعد الشريعة وأصولها، فإن هذه قضية عيب، وهؤلاء قوم بلغتهم الدعوة وعرفوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان منهم ما اقتضى أن يبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال دون أن يوجه إليهم دعوة قبل قتالهم، دعوة خاصة قبل قتالهم، فقد علموا وتبين لهم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن في حاجة إلى أن يجدد هذا البيان وهذه الدعوة. وهذا يشير إلى أن أقرب الأقوال في المسألة ما ذهب إليه الإمامان، الإمام أبي حنيفة والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله، من أنه يفصل، فمن لم تبلغ الدعوة يجب تبليغ الدعوة إليه ودعوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤكد هذا على سراياه إذا خرجت، كما في حديث بريدة وكما في حديث علي في قصة فتحه لخيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المقامات كان يأمرهم بالدعوة إلى الإسلام. بعد هذا هو القول، وهذا يؤكد أن القول الراجح وما ذهب إليه الإمامان. وأما قول الحنابلة وقول المالكية فتعضده بعض الأدلة، لكن قول الشافعية والحنفية تجتمع به الأدلة. هذا فيما يتعلق بمسألة هل يجب الدعوة قبل القتال أو لا. المسألة الثانية ذكرها المؤلف رحمه الله تبييت الكفار. نقول يجوز تبييت الكفار، نحن ذكرنا أن تناولنا المسألة من حيث الترتيب، الدعوة تسبق القتال، التبييت والرمي بالمنجنيق هو بعد الدعوة، ولذلك عدنا ترتيب هذه المسائل وفق زمانها ووقوعها. ويجوز تبييت الكفار، تبييت هي الغارة على الكفار ليلا، نأخذ من البيات والبيات في الليل، وهو أن يهاجم الكفار ليلا دون سابق إنذار، وهم غارون وهم غافلون. يقول المؤلف يجوز تبييت الكفار، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون أي غافلون، لم يتوقعوا قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتاله. والمرجع يمكن أن نقول القاعدة الكلية في مسألة أفعال الحرب، ما الذي يأتيه المقاتلون من الأفعال وما الذي لا يأتونه؟ القاعدة الكلية هي ما ذكرناه في أول كلامنا على كتاب الجهاد، وهي أن الجهاد يقوم على العدل وعلى الرحمة وعلى الحكمة. هذه قواعد لا بد من استحضارها وأيضا إبرازها، لا بد من استحضارها وإبرازها عند الحديث عن مجريات ما يتكلم عنه الفقهاء وعن تفاصيل ما يذكره الفقهاء رحمه الله من الأحكام في هذا الكتاب. تبييت الكفار لا شك أنه من الوسائل التي يحصل بها نصر وتخفيف للمضار ومباغتة تحسم، قد تكون سببا لحسم القتال وتضييق دائرة الخسائر في الأموال والأنفس في الجانبين، في جانب المسلمين وفي جانب المعتدين من أعداء الإسلام المقاتلين له. فلذلك يجوز تبييت الكفار، ولهذا نقول كل ما يحقق المصلحة مع مراعاة العدل والرحمة والحكمة فإنه مأذون فيه، وهذا يشمل كل ما يكون من الأفعال، لأن وسائل القتال لم يأتي في الشريعة تحديدا، كما أن طرق القتال لم يأتي في الشريعة بيانها على وجه التفصيل، إنما جاء الأمر بالإطلاق، قاتلوا الذين يقاتلونكم من الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وما أشبه ذلك من الآيات التي أمرت بالقتال والجهاد دون ذكر صورة للقتال أو طريقة للقتال أو آلة من آلات القتال. فكل ما يحقق هذا الأمر فإنه مندرج في ما جاء به الأمر، لكن ينبغي أن لا يغفل عن أن البوصلة التي يهتدي بها المقاتل فردا وجماعة هو أن يكون القتال محققا لمصلحة الإسلام وأهله، ذابا عن الإسلام وأهله، محققا لإعلاء كلمة الله تعالى، وأن لا يغفل عن العدل والرحمة والحكمة في كل تلك التصرفات. وما ذكره المؤلف رحمه الله دليله ظاهر من جواز تبييت الكفار، وذهب طائفة من أهل العلم لأنهم لا يبيتون، والصواب ما نص عليه المؤلف رحمه الله، قال ويجوز رميهم بالمنجنيق. رميهم بالمنجنيق، المنجنيق كلمة معربة، وهي آلة تستعمل لرمي الحجارة الكبار، وهي أشبه ما يكون في السلاح الحديث بالمدافع، فإنها تستعمل لرمي الحجارة الكبار لدك الحصون والحاق الخسائر بالعدو المرصي. ونص جماعة من الفقهاء على أن المنجنيق، الفقهاء المتأخرين على المنجنيق، هو نوع من في الجملة يشبه المدافع التي تستعمل في المقاتلات والقتال الحديد. يقول مؤلف يجوز رميهم بالمنجنيق، رمي الكفار بالمنجنيق. معلوم أن رمي الكفار بالمنجنيق سيترتب عليه تلف في الأموال وهلاك في الأنفس، وقد يتطرق هذا الهلاك إلى من لا يجوز قتله من النساء والذرية وغير ذلك مما سيأتي الإشارة إلى إليهم في كلام المؤلف رحمه الله. ومع هذا يقول المؤلف يجوز رميهم بالمنجنيق. هذا الأصل الذي ذكره المؤلف هو مستند إلى ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضرار المشركين وما يفعل بهم يعني في حال القتال وحال المباغتة والمقاتلة، قال هم منهم. ضرار المشركين لما سئل عنهم قال هم منهم، فدل هذا على أن ضرار المشركين في هذه الحال وفي هذا المقام لا ليس لهم حصانة تصونهم وتمنع المسلمين من استعمال الأدوات والآلات والطرق القتالية الحربية التي تحقق المقصود الأعظم وهو إعلاء كلمة الله، لكن الممنوع هو أن يتقصد إلى من لا يجوز قتله فيقتله. أما إذا كان هذا على وجه التبع فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث حديث صعب بن جثامة في الصحيحين أشار إلى أن ضرار المشركين يأخذون حكمهم في المقاتلة حيث قال هم منهم، لكن هذا فيما إذا لم يمكن التمييز، كما هو الحال فيما إذا استعملت الوسائل القتالية التي تكون مؤدية إلى نوع من التدمير الذي لا يقتصر فقط على المحاربين المقاتلين، إنما يطال من يكون في مخالطا لهم، من يكون معهم ممن لا يجوز قتله. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز استعمال هذه الآلات التي يحصل بها توسيع دائرة القتل، وذلك أنه جاء النهي عن قتل الصبيان والنساء، فاستدلوا بهذا على عدم جواز استعمال هذه الأدوات وهذه الطرق والآلات إذا كانت تؤدي إلى قتل من لا يجوز قتله. ولكن الصحيح الذي تجتمع به الأدلة أنه لا بأس باستعمال هذه الوسائل، وأنه إذا اقتضت المصلحة فإنه لا بأس بها تغريبا للمصلحة، إذا كان عندنا مفسدتان، مفسدة ظهور المشركين على أهل الإسلام ومفسدة قتل من يكون معهم ممن هو ملحق بهم حتى ولو كان في حالة التترس كما هي الحالات التي يذكرها الفقهاء، إذا تترس المشركون بجماعة من المسلمين أو حتى بمن لا يجوز قتله من الكفار فإنه في هذه الحال يوازن بين المفسدتين وينظر إلى ما يتحقق من المصالح ومن اندفاع المفاسد، فإذا ربت مصلحة قتلهم ومن تترسوا بهم فإنه عند ذلك تكون هذه المصلحة ملاحظة، ومفسدة ما يحصل من قتل هؤلاء منغمرة أمام المصلحة التي تتحقق أو أمام المفسدة التي يمكن أن تقوم فيما إذا تأخر أهل الإسلام عن قتلهم بهذه الطريقة. والشأن كله يعود حتى لا نتشتت من الأذهان، يعود إلى ما يحقق المصلحة. ما هي المصلحة المقصودة من الجهاد؟ سؤال، ما هي المصلحة المقصودة من الجهاد؟ إعلاء كلمة الله. فكل ما كان يحقق هذه الغاية فإنه مأذون فيه، مطلوب. ما لم يؤدي إلى ظلم واعتداء لا يجوز، فعند ذلك تستثنى هذه لأن الغاية لا تبرر الوسيلة، فلا بد من سلوك الوسيلة الصحيحة التي تؤدي إلى الغاية السليمة والمقصود الشرعي. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. تطرح مسألة هنا وهي الأسلحة ذات الفتك الكبير والدمار الواسع، وهي على مراتب وأنواع، منها ما يفضي إلى هلاك الأنفس والأموال وخراب الديار كالأسلحة النووية مثلا، ومنها ما يكون دون ذلك من الأسلحة التي يحصل بها خراب الأنفس وهلاكها وتلفها مع بقاء الأموال. هذا النوع من السلاح تكلم عنه الفقهاء المعاصرون فيما يتعلق بجواز استعماله وجواز اللجأ إليه عند المقاتلة، والذي انتهى إليه البحث أن المسألة فيها قولين، أن المسألة فيها قولان: قول بجواز استعمال هذه الأسلحة ولو لم يبتدئ بها الكفار والمقاتلون لأهل الإسلام، وقول لا يجوز البداء بهذه الأسلحة لما يترتب عليها من الفساد العام والهلاك الكبير الذي لا يحصل معه تحقيق المقصود من القتال، وهو تذليل العقبات وإزالة العوائق بين الناس وبين الوصول للدين، وأيضا الدفع عن الإسلام وأهله. هذا في الجملة يعني ما ذهب إليه الفقهاء. وهناك قول يمكن أن يولد من هذين القولين، وهو أنه إذا ابتدأ الكفار المسلمين بهذه الأسلحة أو هددوهم بها فللمسلمين أن يقابلهم بنظيرها. كل هذه الأقوال الثلاثة مما تدور عليه أقوال أهل العلم المعاصرين في أنواع الأسلحة المعاصرة. ونحن قد تقدم لنا قبل قليل التقرير بأن الشريعة لم تأتي بتحديد نوع من السلاح، ولم تأتي بتحديد نوع من وسائل القتال، إنما جاءت بالأمر بالمقاتلة ونهت عن استهداف من ليس بمقاتل كما سيأتي بعد قليل، والوسائل التي يتحقق بها إعلاء كلمة الله تعالى ليست محصورة بوجه أو بطريق. ولذلك استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المنجنيق في رميه لحصن الطائف، مع كون المنجنيق يحصل به نوع من الإهلاك يمتد إلى غير المقاتلين. أيضا جاء الأمر بتحريق نخيل بني النضير لما كان في ذلك نكاية، وتحريق نوع من إتلاف المال. أيضا استعمل الصحابة رضي الله عنهم النار في قتالهم لمن قاتلوهم، وكان ذلك وسيلة لإعلاء كلمة الله تعالى وإرغام أهل العناد والقتال من الكفار المتربصين بأهل الإسلام. كل هذا يشهد ويؤكد المعنى الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه ليس هناك سلاح محدد لا يستعمل إلا هو ولا يصار إلا إليه في إعلاء كلمة الله، بل كل ما يؤدي إلى إعلاء كلمة الله تعالى وهو من السلاح المشروع المستعمل الذي يستعمله أهل الزمان فلا حرج في أن يستعمله أهل الإسلام لتحقيق المصلحة الكبرى. إذا كان هؤلاء يستعملون هذه الأسلحة لتحقيق مصالح دنيوية ونفوذ وحفظ تواجدهم وتأثيرهم في المناطق التي يوجدون فيها، فكيف بما هو أنبل وأعلى وأكبر، وهو أن تستعمل هذه الأدوات لتحقيق المصلحة الكبرى وهي إعلاء كلمة الله. بعد هذا يقول المؤلف رحمه الله: ولا يقتل منهم صبي. هذا بيان لمن لا يجوز قتله من المشاركين في القتال. معلوم أن القتال المقاتلين أو المعارك فيها أناس يباشرون القتال، وفيها أناس يأتون لنوع من المساندة، سواء كان هؤلاء من الرجال أو من النساء، من الصغار أو من الكبار. فالمؤلف بين لنا من يجوز قتله ومن لا يجوز قتله، فقال رحمه الله: ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ ثان ولا زمن وهو المشلول الذي لا يستطيع الحركة، ولا أعمى وهو من لا يبصر فاقد البصر، ولا من لا رأي له ولا من لا رأي لهم. كل هؤلاء الثمانية الذين نص عليهم المؤلف رحمه الله لا يقتلون، لا يقتل صبي ولا مجنون فاقد العقل ولا امرأة ولا راهب وهو المتفرغ للعبادة، ولا شيخ ثان أي طعن في السن وبلغ من الكبر عتية لا يحصل به غناء ولا يصلح لقتال ولا رأي، ولا زمن وهو من بينا المشلول، ولا أعمى ولا من لا رأي لهم. فهؤلاء الثمانية لا يقتلون. الذي انعقد عليه الاتفاق بين الفقهاء وأهل العلم أنه لا يجوز قتل الصبي الصبيان والنساء، هذا محل اتفاق لا خلاف بينهم به، وقد جاء ذلك في جملة من الأحاديث في الصحيحين وفي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وهذا بيان أن هذين الصنفين ليسوا أهل قتال ولا يجوز الاعتداء عليهم بالقتل ابتداء وقصدا، لكن إذا كانوا تبعا لغيرهم ماتوا من غير التقصد لقتلهم فإنه لا حرج في ذلك ولا يمنع، كما تقدم في ما سبق تقريره في قول المؤلف: ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق. طيب الجاء ثم باقي من ذكر إما بالإلحاق والقياس وإما بورود نصوص اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوتها. فالمجنون لا يقتل لأنه ليس من أهل القتال وليس من أهل التكليف حتى يقتل، ولذلك لا يقتل ولا يطلب منه شيء. والمرأة ليست من أهل القتال وتقدم ذكر النص عليها. قال: ولا راهب، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه لما خرج جيشه خرج مع يزيد بن أبي سفيان وقال له: إنكم ستلقون أقواما أخلصوا أنفسهم لعبادة الله تعالى فاتركوهم وما أخلصوا أنفسهم له، والحديث في موطأ الإمام مالك، وهذا يدل على أنهم تفرغوا للعبادة. فأمر أبو بكر رضي الله عنه قائده وجيشه بأن لا يتعرضوا لهؤلاء لأنهم قوم تفرغوا لعبادة ظنوها صحيحة، فلا يتعرض لهم لأنهم ليسوا من أهل القتال ولا من أهل الاعتداء على أهل الإسلام. قال: ولا زمن، قال: ولا شيخ، ولا شيخ ثان لعدم تأثيره في القتال، ولا زمن وهو كذلك، ولا أعمى وهو كذلك أي ليس لهم تأثير في القتل ولا في القتال. قال: ولا من لا رأي لهم أي ليس لهم رأي، وهذا إشارة إلى أن من له رأي ممن تقدم فإنه يقتل لأن له رأيا في القتال، لأن القتال بالرأي والقتال بالفعل، وشجاعة والشجاعة تكون في الإقدام وتكون في الإحجام، تكون بالإقدام في البدن وتكون بالإحجام في الرأي. ولذلك المقاتلة إما أن يباشروا القتال وإما أن يكونوا أصحاب رأي فيه، وكلاهما مستهدف لأن إعلاء كلمة الله تعالى لا يتحقق إلا بالنيل من هذين، من أصحاب الرأي الذين يدبرون ويخططون ويقودون الناس بآرائهم، ومن الذين يباشرون تنفيذ هذه الخطط وتنفيذ هذه الآراء. فلذلك كلا الطرفين ولو كان ممن تقدم الكلام عنهم في أنهم لا يقتلون فإنه يقتل إذا كان له رأي في القتال، ولذلك قال: ولا من لا رأي لهم إلا أن يقاتلوا، بأن يقاتلوا بأنفسهم مباشرة أو بأن يباشروا ذلك بآرائهم. الجاء المعنى قبل أن نغادر هذه النقطة، ما هو المعنى الجامع لهؤلاء؟ يعني ما المشترك بين هؤلاء جميعا؟ المشترك في هؤلاء جميعا أنهم ليسوا من أهل القتال وليسوا من أهل المقاتلة والمحاربة، وعليه إلا من تحقق فيه هذا الوصف فإنه لا يقتل. وهذا أجود الأقوال من حيث النظر إلى العلة والحكمة والغاية من النهي. وأما من حيث النظر إلى النص فإن النص جاء على الصبي ونص النبي صلى الله عليه وسلم على النساء، وجاءت نصوص في قتل في عدم قتل الشيخ الثاني في سنن أبي داود، وجاء ما أيضا يتعلق بالراهب ونحوه في قول أبي بكر رضي الله عنه. والمعنى المشترك في هؤلاء كلهم هو ما ذكرناه من إيش؟ ما هو المعنى المشترك يا أخوان؟ أنهم ليسوا من أهل القتال ولا من أهل المحاربة، فلذلك لا يقاتلون، لأن وجودهم لا يعارض المقصود الأكبر من الجهاد، وهو إيش؟ ها؟ ما هو المقصود الأكبر من الجهاد؟ إعلاء كلمة الله، فلذلك لا تأثير لهؤلاء فلا يقاتلوا، إلا أن يقاتلوا، إذا قاتلوا عند ذلك فإنهم يقاتلون. والآن الجيوش فإنهم يقاتلون، والآن الجيوش لا تبعد عما كانت عليه من حيث التقسيم عن الجيوش في الزمن القديم والماضي، فإن الجيوش منها ما هو كتائب وفرق تباشر القتال وتخطط له وتدبر أمر المقاتلة، فهؤلاء لا شك أنهم مقاتلون إما بالرأي وإما بالفعل، وهؤلاء مستهدفون في القتال. أما من يكون في الإمداد والإعانة سواء في التغذية أو في التطبيب أو في سائر وسائل الإمداد للجيش الذي لا يتعلق بالأفعال القتالية، فإنهم لا يتعرض لهم بالقتل، لأنهم ليسوا من أهل المحاربة ولا من أهل القتال. فلو كانت المرأة مثلا تطبب أو كان أجيرا يعمل في خدمة المقاتلين لكنه لا يقاتل ولا يباشر وليس من أهل القتال، فإنه عند ذلك لا يقتل. هكذا قال جماعة من أهل العلم، وهو القول المراعي للمعنى والمغزى الذي من أجله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان والنساء. ننتقل بعد ذلك إلى مقطع جديد في كلام المؤلف،
لكن نفتح المجال للأسئلة لمن أراد أن يسأل سؤالا.
طيب
تفضل.
قلت الشيخ إن الجاهد وقتل أحد هؤلاء الأشخاص الصبية والمرأة والمجنون أو الراهب، هل يقول فضل فضيلة الجهاد لديه أم أنه يحدث عنه ويكتب له أجر كامل؟
فإذا كان هذا عن خطأ
عن دراية يعني.
عن دراية فهو آثم بقتله لأنه ارتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يعني هذا أن لا يثبت له فضل الجهاد فيما إذا قتل أو أجره فيما إذا لم يقتل؟ الجواب لا، لا يعني أنه لا يثبت، لكن قد يرتب الحاكم والقائد أنواع من العقوبات التي تحفظ النظام العام في الجيش أو ترتب مسيرة الأفراد، هذا يرجع إليه. لكن من حيث الأجر فأجره باق وهو آثم بفعله، لأن ارتكاب الإثم في العبادة لا ينفي أجرها ما لم يكن هذا مناقضا لها من الأصل، مثل ما لو أحدث في الصلاة تبطل الصلاة، لكنه لو تحرك حركة لا تبطل الصلاة، فهو ينقص أجره بما حصل من حركة لم نهي عنها نهي عنها، لكنه لا تبطل صلاته. نعم.
سؤال آخر يا شباب.
طيب
بقي معنا يا شيخ 6 دقائق، إن كان فيه مجال قراءة شيء ثم نجعل المجال لنعطي الأسئلة للإخوة، أسئلة مراجعة، هل تستطيع أن تقسم يا شيخ 6 دقائق؟
عندنا مسألة الأسارة ممكن
يا شيخ 3-4 دقائق كذا
إلا عنه إن شاء الله. وأنت أقول رقيب عتيد.
الله
يقول ويخير الإمام
قال رحمه الله ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين، وأن استرقى ما أفاداهم بمال فهو غنيمة، ولا يفرق في السبي بين
يكفي. هذا المقطع هو بيان أحكام الأسرى. معلوم أن الأسرى هم من توضع اليد عليهم في القتال، سواء كانوا من المقاتلين أو من غيرهم. فإذا وضع المسلمون أيديهم في القتال على مقاتلين فإنهم أسرى، على غير المقاتلين من أهل الإمداد أو من المشاركين أو من الحاضرين المشاهدين من من أتى مع الكفار فإنهم يأخذون الحكم نفسه في كونهم أسرى. الأسرى الشريعة جاءت بتمام العدل والرحمة في الأسير، ولذلك إذا نظرنا إلى ما جاء في النصوص الشرعية من أحكام الأسير وجدنا ما فيه الرحمة والمعاملة بالعدل والحكمة في معالجة هذه القضية وتحقيق المصلحة بقدر الإمكان. الأسارة ما في شك أن الشريعة بيّنت أحكاما ذكرها الفقهاء في كتبهم واستدلوا لها بأدلة. هذه الأدلة، هذه المسائل التي ذكرها الفقهاء منها ما ذكر المؤلفون، قال ويخير الإمام، الإمام هو من له السلطة العليا في البلد، هذا هو الإمام. والإمام قد يختار قبل القتال وقد يختار أثناء القتال وقد يختار بعد الوقوع في الأسر. المسألة ليست محددة في زمان، إنما الخيار للإمام، والإمام هو من ينظر في سياسة أمر المسلمين بما يصلحهم في دينهم وفي دنياهم. ولا شك أن التخيير في هذا المقام في قوله يخير الإمام تخيير مصلحة، يعني تخيير مصلحي ينظر فيه إلى الصالح، لأن التخيير الذي جاءت به النصوص تكلم عنه الفقهاء نوعان، تخيير مصلحي وتخيير تشحي. التخيير المصلحي هو الضابط العام في كل ما يختاره الإنسان لغيره، يعني إذا نظرت إلى غيرك فإنك تختار اختيار مصلحة، لا تنظر إلى ما تشتهي وما تحب. أما إذا اختيار لك فالنظر فيه إلى ما تشتهيه وما تحبه. فالكفارات التي جاء فيها الخيار مثلا في قول الله تعالى فكفارته في اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا خيار، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 خيارات. الآن الخيار هنا بالنسبة للمكلف خيار مصلحة أو خيار تشهي، خيار تشهي، يعني اللي يشتهي يختاره، اختار الإطعام، اختار الكسوة للعشرة، اختار عتق الرقاب، لا بأس. لكن فيما إذا كان الاختيار للغير هنا لابد أن ينظر فيه إلى مصلحة، إما مصلحة الغير المنظور له إذا كان فردا أو مصلحة الأمة في العموم. فقول المؤلف رحمه الله خير الإمام، هنا التخيير للإمام تخيير مصلحي. وكأنك توحد أن الوقت قد أزل،
كأن التخيير الآن لي أنا مصلحي يسبب مصلحة المخرج والحلقة يا شيخ.
طيب
بارك فيكم يا شيخ. نعطي أسئلة مراجعة الحلقة القادمة بالله عز وجل. السؤال الأول، ما معنى تبييت الشيخ ولا؟
أي تبييت؟
ما معنى تبييت الكفار؟ السؤال الثاني، ما الوصف الجامع في من لا يجوز قتلهم في الجهاد؟ هذا تعليل. هذان هم السؤالان، وبارك الله فيكم الشيخ خالد لما قدمت هذه الحلقة. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة المباركة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.